إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، نبتدئ إن شاء الله بالكلام في الكلام على كتاب. قبل أن نبتدئ بالكتاب، كتاب النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر، نقول حتى الشافعي يبين أن العلم أدب، وإن لم يكن ثمة أدب فلا علم. إزعاج أهل العلم وإزعاج طلبة العلم وإزعاج المعلم وغير المعلم، هذا ليس من أدب العلم. لا يمكن لطالب علم أن ينفع الأمة بعلمه أو ينتفع هو بالعلم حتى يصل إلى درجات الأدب. اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا. الإمام الشافعي كان الربيع يقول: كنت لا أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له. الإمام مالك يقول: كنت أتصفح الورق تصفحا رقيقا حتى لا يسمع الإمام مالك. أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، هؤلاء هم فحول الحديث. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يحيى بن معين هذا الذي كانت ترتعد فرائس المحدثين أمامه، الجهبز بن القاضي. علي بن المديني كما قيل فيه، كما قال البخاري وغير البخاري، البخاري قال: ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. علي بن المديني قال العلماء: كأن الله خلقه للعلة، لعلة الحديث. هؤلاء جميعا كانوا يقفون أمام يحيى بن سعيد القطان، يقول الراوي: فكان يحيى يجلس فيمد رجليه يسند ظهره على الاسطوانة، وأحمد يقف أمامه كالطفل الصغير من العصر أن يعني يسقط حاجب الشمس، ولا يستطيع أن يتكلم ببنت شفه ولا أن يسأل. أدب، إن لم يكن أدب فلا يصح أن يكون طالب العلم طالب علم، ولا يرضى به، ولا حتى يجتمع مع طلبة العلم. الأدب لابد أن يتوفر في طالب العلم، لابد لا يكون طالبا للعلم طالبا للعلم حقا إلا إذا توفر فيه هذه الصفة العظيمة. يعرف قدره، يعرف قدر من حوله، يعرف قدر طلبة العلم، يتآخى معهم، يحسن إليهم، يحترم مشايخه، يحترم نفسه، يحترم من دونه ومن فوقه. هذه مهمة جدا، الأدب مهم جدا. إحنا الساحة بتغلي الآن لأن بعض نشأ من طلبة العلم وليس بطلبة علم، يتجرؤون على الأفاضل، على الأماجد، على الأكاد. هذه مضيعة، أيما مضيعة، ومهلكة، أيما مهلكة. أمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت. الأمة مرهونة بالرجال، بالعلماء، بالأفزاز، بالأكارم، الأماجد. الغرض المقصود، لابد أن نركز جميعا على مسألة الأدب، ولا نخلط التمايز في المكانات. ليس فيها سوء أدب أن تمايز في المكانات وتقول هذا عالم متقن مدقق، هذا داعي جزاه الله خيرا، فكل على صغر، والكل يتعبد لله. وسبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. المكانات هذه يعلمها الله، حتى أهل النقد الجرح والتعديل، شعبة وغير شعبة، ومن المدينة كانوا يقولون: نتكلم في أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة، لكننا فقط نفعل ذلك ديانة، أمرنا الشرع فأتمرنا بأمر الشرع. نبتدئ في الكلام على هذا الكتاب النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر. المسألة الثانية التي علق الإمام الشافعي القول بها وتكون من مذهبه على صحة الخبر، مسألة ما زلنا في الطهارة، مسألة انتقاد الوضوء من أكل لحم الجزور، انتقاد الوضوء بأكل لحم الجزور. هذه المسألة ابن القاص نقل عن الشافعي في قوله القديم أنه قال: ينتقد الوضوء بأكل لحم الجزور. فهو قول الشافعي وقول قديم كما نقله ابن القاص، ونقل ذلك البيهقي، وقال هو قول الشافعي في القديم.
وأما قول الشافعي في الجديد فقال لا ينتقد الوضوء بأكل لحم الجزور، أكل الإبل يعني لحم الإبل، لا ينتقد الوضوء بأكل لحم الجزور، وهذا هو المعتمد في المذهب. لكن قد نقل الشافعي في معرفة السنن والآثار قال وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال في بعض كتبه إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به. هذا الأثر الذي نقف عنده عن الشافعي قال إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به. ولذلك قال الإمام البيهقي بعدما علق هذا، ولذلك العلماء يقولون للشافعي منة على كل من تمذهب بمذهب الشافعي، إلا البيهقي فله منة على الشافعي لأنه كان يأخذ أقوال الشافعي ويدلل عليه. انظر في المتقدمين أخذوا أقوال العلماء فجعلوها دليلا يستدلون بها على المخالف، هذا من قمة قوة المتقدمين. فهذا البيهقي كل نايم، هل فعلوا ذلك؟ هل اتخذوا أقوال العلماء جعلوها دليلا أم دللوا لها؟ هذه المنة أن البيهقي أخذ قول الشافعي فابتدأ يدلل له، لم يجعل قوله دليلا. ابن القيم، تعرفون ابن القيم وما أدراكم من ابن القيم، كان يقول شيخ الإسلام، من شيخ الإسلام؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، شيخ الإسلام
ابن تيمية، نعم
ممتازين مستيقظين الإخوة، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. ثم قال الإمام القيم وأقوال العلماء يستدل له ولا نستدل به، يستدل له ولا نستدل به. لذلك الشافعي لما قال هذا القول جاء البيهقي فأتى له بالدليل قال وقد صح في الباب حديثان، فهذا هو مذهب الشافعي. مع أن المعتمد في المذهب هو إيش؟ المعتمد أنه عنده لا ينتقد الوضوء كما سنبين مسألة فقهية ثم حديثية. الغرض المقصود عندنا من علماء الشافعية من قالوا بهذا القول ابن المنذر، لأنهم يعتبرونه من أئمة الشافعية، والحق أن ابن المنذر لتمسح في ابن المنذر، ابن المنذر مجتهد مطلق، لكن عامة هو يقول الأصحاب يترجمون له أنه من أصحاب الشافعية، ابن المنذر وأيضا النووي وابن خزيمة وكثير من الذين جمعوا بين الحديث وبين الفقه قالوا بأن الوضوء ينتقد بأكل لحم الجزور، وهذا كما قلنا هو قول العلماء الفحول الذين جمعوا بين الحديث والفقه من علماء الشافعي. فابن المنذر وابن خزيمة وأبو عوانة والبيهقي والنووي وغير هؤلاء ارتضوا هذا القول، حتى أن النووي قال والأقوى دليلا هو القول القديم، بعدما نقل عن ابن القاص أنه قال وكان قول الشافعي في القديم أن الوضوء واجب من أكل لحم الجزور، قال وهو الأقوى دليلا على أن المعتمد في المذهب هو قول الشافعي الذي يوافق الجمهور ألا وهو الأكل من لحم الجزور لا ينقض الوضوء. إلى مسرح الأدلة والكلام على المسألة فقهيا ثم بيان مسألة الحديث. يبقى عندنا الأصل الشافعي له قولان قديم وجديد، والقول الجديد هو المعتمد في المذهب. ماذا يقول في الجديد؟ من أكل لحم الجزور فلا يجب عليه الوضوء. في القديم يجب، وفي الجديد ماذا قال؟ قال وأعلق القول على إيش؟ إن صح الحديث قلت به، يعني رجعت إلى القول القديم. إذا المسألة الفقهية، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، قول الجماهير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين من السلف والخلف قالوا الأكل من لحم الجزور ينقض الوضوء، كان هذا في بادئ الأمر ونسخ، كان في بادئ الأمر ونسخ، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. قالوا من أكل من لحم الجزور يستحب له الوضوء ولا يجب، استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، جاءوا به مرفوعا عن سلم، الوضوء مما خرج لا مما دخل، يعني بخروج الريح بخروج أي شيء من السبيلين، الوضوء مما خرج لا مما دخل. وقالوا أيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في سنن أبي داود سند صحيح، قال كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما توضأ مما مست النار، كان آخر الأمر، وهذا نص في إيش؟ في النسخ. قال كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. قالوا هذا من القول، واستدلوا من الفعل أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له ذراع شاة وكان يحب الذراع بأبي هو وأمه، فأخذ ذراع الشاة فنهس نهسة ثم ذهب فصلى فلم يتوضأ. قالوا عندنا توافق هنا إيش؟ القول والفعل. وهناك قصة لطيفة يحتجون بها من ناحية النظر، قدمنا الأثر فلابد أن ننظر في النظر. أما قالوا في النظر أن هذا مأكول من المأكولات، اللحم الجزور مأكول من المأكولات، إن قلتم ينقض الوضوء فما الفرق بينه وبين لحم الغنم، فما الفرق بينه وبين لحم الطيور، فهو مأكول من المأكولات، فيأخذ حكمه بالقياس الحاق، الحاق الغنم بإيش؟ بالإبل أو بالطيور، فهو مأكول من المأكولات. ولذلك نستدعي هذه القصة اللطيفة عندما دخل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه على ابن عباس، فقال له أبو هريرة الوضوء من لحم الجزور، قال له يجب الوضوء من لحم الجزور، وهذا القول الذي قاله أبو هريرة علم بإيش؟ ما قال من لحم الجزور، قال مما مسك منه النار، علم بالمنسوخ ولم يعلم بالناس. قال لابن عباس الوضوء مما مست النار، أي شيء مسته النار فيجب الوضوء. فنظر إليه ابن عباس، وابن عباس لا يعترض على الأحاديث والآثار، ابن عباس كان يعلم بالناسخ ولا يعلم بالمنسوخ، وعنده الناسخ أثر، فلذلك أعمل إيش؟ أعمل النظر. فهنا نحيي ابن عباس لذلك، العقل يستخدم في خدمة فهم إيش؟ الأثر، لا في المعارضة للأثر، في فهم الأثر نستخدم العقل. ولذلك لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، ثبت الأول العرس منك، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. فابن عباس استعمل العقل ليعضد ما فهمه من إيش؟ من الأثر، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من النقل. فقال له يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم، وما في الحميم حتى نتوضأ منه، الشيء الساخن هذا يجرني إلى الوضوء، أنا توضأ من الحميم، والنظر صحيح عندما قال ذلك لأبي هريرة. فقال له أبو هريرة ليعلم الأجيال التي تأتي بعده، قال له لابن عباس يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لا تدخل العقل، إذا جاءك الحديث فعظم وقل سمعت وأطعت، أمنت برسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي إن حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. الغرض المقصود ما عارض ابن عباس، لكنه قال أنا توضأ من الحميم، وهذا أيضا من أدلة النظر. القول الثاني هو قول الشافعي في القديم، أو قل هو القول الذي علق الشافعي القول به على صحة الخبر، وهو قول الحنابلة، هو قول الحنابلة، وهو قول أصحاب الحديث أن الوضوء يجب من أكل لحم الجزور، الوضوء يجب من أكل لحم الجزور، وفي ذلك أحاديث كثيرة وفيها نظر كما سنبين، وأحاديث أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن سمرة، حديث جابر بن سمرة كما سنبين، هذا الحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أتوضأ من لحم الغنم؟ يعني إيش أتوضأ من لحم الغنم؟ يعني لو مررت من أمامه فأعجبني أتوضأ ولا ما أتوضأ؟ فقال له ها هو الإعجاب يؤثر، فإيش أبو فاس إيش إذا أكلت؟ إذا أكلت نعم أتوضأ من لحم الغنم، يعني إذا أكلت لا إذا شممت أو إذا مسست. قال أتوضأ يعني من أكل لحم الغنم؟ قال له إن شئت، وإن شئت هذه لازمة يا أبو فاس.
لا شيء
ليش؟ على التخيير. على التخيير حبيبي صح نعم أحسن. إذا قال له إن شئت فهذه ليست ملزمة، فإن كانت ليست ملزمة دلالة واضحة جلية على أن مسألة الوضوء من لحم الغنم مستحبة وليست واجبة. ثم قال له أنا توضأ من لحم الجزور؟ فقال له توضأ. يبقى الأول قال له يا رسول الله أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت، يعني إن شئت توضأ وإن شئت دع، وهذا على التخيير دلالة على أنه على الاستحباب لا على الوجوب. لكن سأله بعد ذلك قال أنا توضأ من لحم الجزور، من لحوم الإبل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ولو كانت تخييرية ما فرق، وجاء الشرع هنا يفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم كما سنبين أن هذا رد على النظر الذي يعني أصلوه. والحديث الثاني حديث البراء بن عازب، وهو الذي قال فيه الشافعي أو علق الشافعي القول به على صحة هذا الحديث. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاءه رجل فسأل عن لحوم الغنم، قال توضأ إن شئت، قال توضأ إن شئت فخيره، ولما سئل عن لحوم الإبل قال توضأ من لحم الإبل. قال توضأ من لحم الإبل، وهذا فيه دلالة على الجزم والحزم، وأيضا فيه دلالة على الوجوب. جاءت أحاديث أخرى لا تخلو من مقال، كلها أحاديث ضعيفة، ولكن يعضد بعضها بعض في مسند أحمد وفي السنن وفي غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. لكن هذه المسألة صراحة هذا الحديث فاصل في النزاع، فاصل جدا في النزاع، لكنه حديث ضعيف، لا نرتكز على حديث ضعيف. قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وهذا حديث فيه ضعف. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من ألبانها، يتوضأوا من اللحوم وتوضأوا أيضا من الألبان، وهذا حديث أيضا لا يصح، هذا الحديث ضعيف أيضا. فإذا عندنا عمدة الأدلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأ، نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فخير. والأحاديث الأخرى كما قلنا يعضد بعضها بعضا. الراجح من القولين هو قول الحنابلة، وهو القول القديم للشافعي، أو هو قول هو المذهب الصحيح عند الشافعية، وهو أن الوضوء من لحوم الإبل واجب، أن الوضوء من أكل لحوم الإبل واجب. والدلالة على ذلك صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أتوضأ، وهذا جواب يجلي لنا المسألة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كأنه يقول الآن قد أكلت من لحم الإبل وأريد الصلاة أتوضأ أم لا؟ والصلاة هي الركن الركين من هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له في حالة الإعواز قال توضأ، يعني إذا صليت بوضوءك القديم بعد أكلك من لحم الإبل لا تصح الصلاة، لأنه يجب عليك أن تتوضأ، قال توضأ. وهذه الدلالة واضحة جدا. فإذا القول الآن الثاني هو القول الراجح الصحيح لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما الرد على الأحاديث التي استدلوا بها؟ أما حديث ابن عباس فحديث باطل لا أصل له، حديث ابن عباس حديث باطل لا أصل له مرفوعا، لكنه بسند صحيح عن ابن عباس موقوف. فالحديث لما قال فيه ابن عباس الوضوء مما خرج لا مما دخل حديث باطل، في الرفع فهو باطل، أما إذا نظرنا إلى قوله موقوفا فهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. صح عن ابن عباس، قلنا ابن عباس صح عنه ذلك وصح خلافه عن رسول الله، فالإجماع منعقد على تقديم ابن عباس على رسول الله. ها الإجماع منعقد على تقديم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإجماع انعقد على أنه لا قول لأحد أمام قول رسول الله كائنا من كان. فإذا كان قولا لابن عباس فهو اجتهاد، ولا اجتهاد مع النص ولا نظر مع الأثر. إذا جاء شرع الله بطل نهر معقل، المسألة منتهية، قال رسول الله. الحديث الثاني الذي استدل به هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، قال كان آخر الأمرين من رسول الله عدم الوضوء مما مست النار. هذا دليل من القوة بمكان، لأنه قال آخر، وكان ابن عباس يقول بأن الصحابة كانوا يأخذون المتأخر، فالمتأخر ينسخ المتقدم، فقال كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار. صراحة هذا هو الدليل القوي لهم. لكننا نقول نفصل، هذا الحديث عام فيه عموم، قال آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ مما مست النار. إيش اللي تمس النار؟ الأوز، الحمام، الدجاج، صح، العصافير، صحيح ولا لا؟ الغربان، الصقور، الأسد والنمر، ما مست منه النار. إيش ثاني؟ ها الطيور، صح، وبعد ذلك الغنم وإيش والإبل. فإذا هو قال آخر الأمرين عدم الوضوء من مما مست النار، من الطير، الطيور، صح، الأوز، الحمام، الدجاج، اليمام، أيضا من الدواب، من إيش، من الحمير، صح، والحمير حرام أكلها، ما تخشش في الموضوع. الغنم يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. هذا مست منه النار ولا لا؟ هي هتقول لي الحمير ما مستش بها النار؟ طيب الماء الساخن ما في شيء، المهم مست منه النار، مسته النار ولا لا؟ طيب والإبل، يبقى عندنا كثير اهو الآن، الطيور والغنم والبقر وإيش والماعز والإبل. قال كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار. عندنا أصناف خمسة، فنقول هذا عام ضم الأصناف الخمسة. ثم جاء حديث يفصل، يخصص، يخرج شيئا صنفا واحدا من هذه الأصناف. ما هو الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل نتوضأ من لحم الإبل، قال توضأ من لحم الإبل، فأخرج الإبل، ويبقى الأوز على ما هو عليه، يبقى الطير على ما هو عليه، يبقى البقر على ما هو عليه، يبقى الغنم على ما هو عليه. والذي يؤكد لنا ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أوردوا لنا حديث الفعل، قد نهس نهسة مما مست النار من شيء فيه الشواء، ذهب فصلى فلم يتوضأ، فسألناه الذراع التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في يده ذراع إيش؟ قالوا ذراع شاة. قلنا دخلت أيضا فيما نبينه، ليس في نزاعنا، النزاع في الإبل، لأن عندنا الدليل المخصص. يبقى عندنا نقول أما الدليل الذي احتج به في حديث جابر هو حديث عام، ودليلنا الذي نحتج به على الإبل دليل خاص، ولا تعارض بين عام وبين، يقدم ده القاعدة عند العلماء، إذا تعارض العام على الخاص نقدم الخاص على، والخاص في لحم الإبل أنه قال توضأ من لحم الإبل. هذا بالنسبة للدليل الثاني والثالث الذي استدلوا به. أما من النظر قالوا لحم الإبل مأكول كلحم الغنم، لما فرقتم بين لحم غنم ولحم إبل وهما يشتركان، صنفان يشتركان في إيش؟ في الشواء وفي اللحم، صح يشتركان، هذا لحم وهذا لحم. قلنا فرقنا بما فرق الشرع بينهم، فرقنا بما فرق الشرع، ونحن وظيفتنا أن ندور مع الشرع حيث دار. جاء الشرع فقال هناك فارق بين لحم الإبل وبين لحم الغنم، فلذلك نقول إذن لما فرق الشرع فرقنا، فالراجح الصحيح هو أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وعلى المرء إذا أكل من لحم الإبل أن يتوضأ. وأما بالنسبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل في مرابة الغنم ولا تصلي في مرابة الإبل، هذه لعلة أخرى، استعلت نجاسة ولا غيرها، هذه لعلة أخرى أنه قال خلقت مما خلق منه الجان. يتفرع على هذه المسألة، إن كان لحم الإبل ينقض الوضوء، هل المرق، مرق الذي فيه اللحم ينقض الوضوء أم لا؟ هل الألبان تنقض الوضوء أم لا؟ بعض العلماء توسط بين القولين أولا وقال أما الوضوء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو المضمضة، هو المضمضة بعد الطعام، وهذا كلام من أوهم ما يكون أضعف ما يكون، فلا نرد عليه، حصرنا القول في قولين لأن هذه هي الأقوال القوية. فنقول التفريع على هذا التأصيل، هل المرق يأخذ حكم اللحم؟ هل الألبان تأخذ حكم اللحم؟ أولا جاءنا حديث في الألبان، قال توضأوا من ألبان الإبل، وهذا حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث فيه ضعف لا يصح عند أهل العلم. يبقى إذن الحجة في الصحاح، فالألبان لا ينتقد الوضوء بها لأنها على الأصل، والأصل في الطيبات أنها لا تنقض الوضوء. وأيضا مرق، المرق تعرفون المرق ولا لا؟ المرق شرب، نعم الشرب، نعم المرق لا ينقض الوضوء، الصحيح المرق لا ينقض الوضوء. لما؟ لأن الشارع قد علق النقض على وصف وعلى شيء واحد ألا وهو اللحم، فلما علق الحكم على اللحم جعلنا اللحم كعلة للحكم وجودا وعدما. اللحم أكل، إذن الوضوء، ها إذن الوضوء واجب. طب ما أكلنا اللحم، شربنا المرق، إذن الوضوء مستحب، الوضوء مستحب وليس بواجب، صارت المسألة معلقة ومنوطة باللحم. هنا نقول هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، هو القول الثاني، وأن من أكل لحم الجزور يجب عليه الوضوء. هل هذا قول الشافعي؟ هل هذا هو القول الصحيح المعتمد للشافعي؟ نعم، هذا هو قول الشافعي الصحيح، لأنه قال إن صح الحديث فهو مذهبي، وصحة الحديث هو الذي يتكلم فيها على حديث البراء بن عازب. طيب هنا الحديث الثاني حديث جابر، وهو أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت، ثم سئل نتوضأ من لحم الإبل، قال توضأ بالأمر. هذا الحديث رواه مسلم عن أبو كامل الجحدري عن أبي عوانة عن عمار بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن صمت، هؤلاء رجال مسلم. قبل أن نبحث فيهم قال الذهبي من روى له صاحب الصحيح فقد جاوز القنطرة، فأنت لا تبحث عن أصحاب الصحيح إلا في أحد الرجال الذين انتقدوا في صحيح مسلم. هذا الإسناد إسناد ضعيف ليس فيه ثمة شيء. هنا عندنا هذا الحديث الذي يقويه أيضا جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، جعفر روى عنه هذا الحديث ثلاثة من أعظم رواة الحديث، أشعث بن أبي الشعثاء، جعفر بن أبي ثور روى عنه هذا الحديث ثلاثة من الثقات الأثبات، من فحول
الرواة عثمان وأشعث وابن حرب، وروى عن جعفر، والحديث في صحيح مسلم، الكلام ليس فيه، لكن الحديث قد صح، فإن صح فهو مذهب الشافعي. الرواية الثانية هي رواية الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وأيضا البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه. هذا الحديث من كثرة الطرق يعني رواه بسند عبد الرزاق مدار الحديث على الأعمش. من الأعمش؟ سليمان ابن مهران. هذا مدار الحديث، كل الطرق وإن اختلفت هتلتقي وإن في الأعمش، فمدار الحديث عن الأعمش. الأعمش عن عبد الله ابن عبد الله الرازي وصدوق، لا ابن عبد الله الرازي صدوق، والأعمش ثقة ثبت فح لكنه يدلس. وهنا قد عنع، ونحن ما زلنا في هذا الحديث حتى نثبت هل هذا هو مذهب الشافعي أم لا. فكيف نقول أنه مذهب الشافعي إذا صحت الرواية صح الحديث؟ فهنا يقول الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي هذا صدوق روى له داود الترمذي وغيره، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، عبد الرحمن ابن أبي ليلى هذا تابعي كبير ثقة ثبت، عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء ابن عازب. انظر إلى هذه السلسلة، هذا صدوق يعني لا يقل حديثه عن درجة، لا ينزل عن درجة الحسن، فهو مقبول في الأحوال كلها محتج به. والثاني عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة ثبت من ثقات التابعين، والبراء بن عازب ثقة ثبت بفضل الله معروف يعني ثقة ثبت. خطأ فاحش، هل الصاحب يقال فيه ثقة ثبت؟ من المفتون المأفون الذي يفعل ذلك؟ الصاحب ممكن يكون فيه ضعف وممكن فيه، طب فيه وهم؟ ما فيه، يبقى الصاحب لا يقال فيه وهم ولا ضعف ولا شيء من ذلك. صحيح البراء بن عازب برضو مت اجركم تنجرون بعد ما استأسدتم اخطأتم، لا الصاحب يقال فيه وهم، الصاحب يقال فيه وهم. سعيد بن مسيب وهم ابن عباس صحيح، لكن لا يقال بإطلاق، لا يقال بإطلاق، يقال الأصل فيه العدالة مع الضبط، الأصل في الصاحب العدالة مع، إلا أن تدل القرائن المحتفة أنه وقع في الوهم، إذ لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. البراء بن عازب رضي الله عنه أرضاه. انظر هنا في هذا الحديث ما عندنا إلا علة واحدة، هذا الحديث حتى نمرره ونقول هذا هو قول الشافعي علة واحدة لابد أن تنتفي. إيش العلة يا أحباب؟ إن الخط سيء وإن العمود ليس بمستقيم، أقرب شيء لنقطتين علاقة التعدي يا شيخ في الرياضيات الخط المستقيم، ها الأعمش ما له ضعيف جدا مدلس وقد عنعن، هذه علة الحديث، هذه علة الحديث. انظر الأعمش، الأعمش روى عنه هذا الحديث إيش جعبة أمم، انظر روى عنه الثور. طيب أبو معاوية ده من رجال الصحيحين شيخ ثقة ثبت، ومع ذلك هو قدر يرى القدر، وهذا أيضا دلالة أن المبتدع يمكن أن أصحاب الصحيح يرون له، دي مسألة أخرى. الغرض مقصود الثوري، والثوري طبعا فيه شيء من الغفلة، هو ثقة لكن فيه شيء من الغفلة، ها أمير المؤمنين في الحديث فح الثوري أبو معاوية ماله، لا ده أنا أريد الأهم، أبو معاوية مأخوذ عليه، هو ثقة ثابتة لكن حديثه عن الأعمش ضعيف. شعبة، شعبة لا مش كده، شعبة أبو معاوية أثبت الناس في الأعمش، أثبت الناس في الأعمش هم ماشيين في البحر هادي معاهم، أقول هو ثقة ثابتة أضعف الناس في الأعمش هم نايمين. نعم صحيت استيقظت، تعالى جزما لن أخطئكم اليوم كده جيد، لن أخطئكم اليوم سأمشي معكم على الصحيح. الثوري ثقة ثبت أمير المؤمنين في الحديث من أثبت الناس فحل الفحول، الثوري يقدم على كثير حتى قدمه كثير من العلماء على مالك وإن كان فيها نظر، لكن الثوري ثقة ثبت. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كان يرى القدر لكنه ثقة ثبت أثبت الناس في الأعمش، أثبت الناس في الأعمش. الثالث شعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة الفحل الذي قال يعني أحد منكم يستطيع أن يدلس على رسول الله أو يدخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي، شعبة ابن الحجاج أبو مصطام هذا الفحل، فحل الفحول الذي كان أصلا من أصول منع التدليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شعبة أمير المؤمنين في الحديث روى عن الأعمش، شعبة له فضل على الثوري وفضل عن أبي معاوية، مع أن أبا معاوية هو أثبت الناس في من؟ في الأعمش، لكن شعبة له فضل علينا نحن وفضل على المحدثين، كفاه معناء البحث عن الروايات للتصريح
بالتحديث من الأعمش، لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث وذكر منها الأعمش. يبقى شعبة إذا قال الأعمش عن مرة، لأن عن كحدثا كأخبرنا إذا روى عن الأعمش من؟ يبقى شعبة عن الأعمش لا تنظر إلى ما بعد الأعمش. قال حدثنا مررها رغم أمسك، قال عن مررها أيضا وسويها بحدثنا. لما؟ لأن شعبة قد كفاك هذه المسألة.
فشعبة يعني له فضل علينا في هذا. شعبة عن الأعمش، وبعد ذلك عبد الله بن إدريس، معمر، معمر بن راشد معروف،
هذا معمر البصري اليماني، وهو تعرفون كيف كان صار يمنيا، هو كان رجلا فحلا هناك، فلما دخل على اليمن قالوا هذه بغيته لا تترك الرجل يخرج. قال كيف نثبته؟ قالوا زوجوه. في إخوة عندنا أغراب الآن من لبنان ومن السنغال، زوجوه جلسوهم هؤلاء الأفاضل. فمعمر كان ثقة ثابتة أيضا، في حديث بعض الكلام الغرض المقصود هؤلاء الستة رووا عن الأعمش هذا الحديث، والحديث إسناده كله مستقيم، والأعمش عن عنته ما صارت إلا، إذن فالحديث إيش؟ صحيح. وأقوى من ذلك أن ابن خزيمة قال لم أرى خلافا بين العلماء في صحة هذا الحديث. هذه فيها دلالة على اتفاق المحدثين على تصحيح حديث البراء. يبقى إذن حديث البراء ابن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن الوضوء من لحم الجزور قال جزما توضأ. فإذا المذهب الشافعي وقد صح الحديث أن الوضوء من لحم الجزور واجب، مفهوم؟ هذا بالنسبة لصحة الحديث. فإذا الحديث قد صح، فإن صح الحديث فهو مذهب الشافعي. فإذا المسألة مسألة الوضوء من لحم الجزور الراجح فيها أن من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء. هي ممكن المسألة غير متصورة عندكم، لأننا وأنتم بنأكل اللحم من كل عام إلى عام، بنأكل جناح الدجاجة في كل شهر طبعا، حتى الغنم ما في، فالمسألة ليست واقعية. لكن الواقع تجدها في الخليج كثيرة، لأن في الخليج يعني في الأعراس يعني لحوم الجزور كثيرة جدا. فهذه اللحوم نقول له الآن يجب عليك أن تتوضأ إذا أردت الصلاة، وهذا هو مذهب الشافعي.